الحمد لله المتوحد بالعظمة والجلال، لا إله إلا هو المتفرد بالبقاء والكمال. أحمده سبحانه وأشكره على جزيل الإنعام والإفضال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا هو الكبير المتعال، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المنقذ بإذن ربه من الضلال، والداعي إلى كريم السجايا وشريف الخصال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فبتقوى الله تنال الدرجات وتزكو الأعمال، وأكثروا من ذكره وشكره، فبذكره تطمئن القلوب، وبشكره تحفظ النعم، وتزودوا من الصالحات، فإن خير الزاد التقوى. معاشر المسلمين، كنت في سفرة من السفرات قبل أيام، وفي مقعد الطائرة أدخل علينا رجل على عربة متحركة، وبينما نحن جلوس أقعد بجانبي على ذلك المقعد في الطائرة، فإذا بالرجل هزيل الجسم، ظاهر عليه المرض، ضعيف الحال، حاله يشير إلى الجبار جل جلاله. فلما جلس حاولت خدمته، فإذا بالرجل يطلب منا ورقة وقلما، فأخذ يكتب عن نفسه كتابة هزيلة، وهو يعجز أن يكتب حرفا إلا بعد مدة، وبعد كذلك ما ينهك إنهاكا شديدا. ففهمت في خلاصة الأمر أنه رجلا كان مرموقا اجتماعيا وأكاديميا وله مكانته، وكان رجلا صاحب مكانة وشهادة وثقافة، إلا أن الله قدر عليه بمرض حتى أصبح في هذه الحالة أكثر من عامين اثنين. شاهد القول أنه يقول إنه كان له أصدقاء وكثرة من الأحبة والأقارب، انقطعوا عنه شيئا فشيئا، فلم يعد يرى أحدا منهم زيارة ولا صلة ولا برا، وكان يستحثني ويقول حدث الناس عن زيارة المريض وزيارة المكروب، فإن ذلك له تخفيف علينا وأنتم لا تشعرون. ومن هذا المنطلق أقف معكم أحبتي الكرام، لأن هذا واحد من عشرات بل وواحد من مئات، وأقول إن الخير في الإسلام ينتظم كل وجوه البر، ويشمل كل عمل صالح، ويتناول كل خلق كريم، طاعة لله عز وجل، وحبا في الفضائل في إخلاص وقصد حسن. ففي الحديث قول جميل، وفي البلاء صبر جميل، وعند الخلاف صفح جميل، أقوال وأفعال تغرس المحبة وتورث المودة وتوثق الروابط، نجدة وإغاثة وتراحم وملاطفة وإخلاص ووفاء، مشاركة في السراء ومواساة في الضراء، كل ذلك من توجيهات الإسلام ونواميس الأخلاق. أيها الإخوة في الله، ويتجلى صفاء الدين وتظهر محاسن الشريعة أكثر ما تتجلى في خلق كريم وفي سلوك مستقيم، يتجه المسلم مع إخوانه القريب منهم والبعيد، إنها أخلاق كريمة، ولكنها في ذات الوقت حقوق محفوظة عني الإسلام بها وحث عليها ودعا إليها ورسم منهاجها وأوضح آدابها. وفي مثل ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، واذا دعاك فاجبه، واذا استنصحك فانصح له، واذا عطس فحمد الله فشمس، واذا مرض فعده، واذا مات فاتبعه. رواه مسلم واللفظ له، واحمد وابن ماجه من حديث ابي هريرة في حقوق اخرى كثيرة حفلت بها سنة المصطفى قولا وعملا وتوجيها. ولقد كان من ادب السلف رضوان الله عليهم انهم كانوا اذا فقدوا احدا من اخوانهم سألوا عنه، فاذا كان غائبا دعوا له وخلفوه خيرا في اهله، واذا كان حاضرا زاروه، واذا كان مريضا عادوه. يقول الاعمش رحمه الله: كنا نقعد في المجلس فاذا فقدنا الرجل ثلاثة ايام سألنا عنه، فاذا كان مريضا عدناه وفي عيادة المريض. ايها المسلمون، يتجلى سمو الخلق ويحفظ الحق حتى يكون اخوك في حالة من العجز وفي انقطاع عن مشاركة الاصحاب، حبيس المرض وقعيد الفراش في عيادة المريض، إيناس للقلب وإزالة للوحشة وتخفيف من الألم وتسلية للنفس والأقارب. وفي توجيهات المصطفى صلى الله عليه وسلم حث عظيم على حفظ هذا الحق والالتزام بهذا الخلق ومراعاة آدابه. أخرج الإمام أحمد ومسلم واللفظ له والترمذي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، أي ثمارها. وفي حديث قدسي يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ الحديث بطوله. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف من الجنة. أخرجه الترمذي واللفظ له من حديث علي رضي الله عنه، وأخرج نحوه الإمام أحمد وابن ماجة وابن حبان في صحيحه وفي موطأ مالك بلاغا ومسند أحمد مسندا واللفظ له، ورواته رواة الصحيح والبزار وابن حبان عن صحيحه في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يرجع، فإذا جلس اغتمس فيها. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من عاد مريضا ناداه مناد من السماء: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجة واللفظ له. كم من المرة على الأسرة في المستشفيات وفي البيوت طرحا ينتظرون زيارة قريب أو صديق أو جار أو حبيب. أيها المسلمون، إن هذا العمل عمل مبارك يؤجر عليه المسلم، ومن آداب الزيارة أن يقف عند رأسه ويضع يده على جبينه أو على مكان الألم ويقول: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقد كان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، إنه كان يعود بعض أهله ويمسح بيده اليمنى. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا يضع يده على المكان الذي يعلم ثم يقول: بسم الله. وينبغي أن يجتهد الإنسان له في الدعاء ومما ورد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من عاد مريضا لم يحضر اجله فقال عنده 7 مرات: اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك الا عافاه الله من ذلك المرض. رواه الترمذي وابو داود واللفظ له وصححه الالباني. وعن عبد الله ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا، او يمشي لك الى جنازة، وفي رواية: او يمشي الى صلاة. رواه ابو داود وصححه الالباني. اللهم رب الناس اذهب الباس، اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. من حديث عائشة: وقد عاد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس او عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله يرقيك. رواه مسلم. من حديث ابي سعيد: ومن الاداب المرعية احفظوها واعملوا بها، فانها من اداب دينكم ان لا تطيل الزيارة ولا تثقل على المريض بكثرة المسألة واطالة الحديث، ولا تذكر له ما يحزنه، ولا تزد عليه وجعا الى وجع، ولا تذكر له صديقا له بما يكره، او عدوا له بما يحب، ولا تتحدث عن اهله واولاده الا بكل خير، رفقا به وملاطفة له. وان في الاطالة اثقالا على المريض ومنعا له من تصرفات قد يحتاج اليها. قال بعض الظرفاء لقوم عادوه في مرضه فاطالوا الجلوس عنده: المريض يعاد والصحيح يزار. ودخل رجل على عمر بن عبد العزيز يعوده في مرضه فسأله عن علته فاخبره، فقال الزائر: ان هذه العلة ما شفي منها فلان ومات منها فلان. فقال له عمر: اذا عدت مريضا فلا تنعى اليه الموتى، واذا خرجت عنا فلا تعود الينا. ويقول سفيان الثوري: حماقة العائد اشر على المرضى من امراضهم، يجيئون من غير وقت ويطيلون الجلوس. واذا كان المريض يحب تكرار الزيارة ولا مشقة عليه فلا بأس. ومرد ذلك الى الطبائع ومقتضيات الاحوال، وقد يأنس ببعض من قريب او صديق حميم ويمل اخرين. واذا طمع الزائر في شفاء المريض صبره وبشره وساعده في التمريض واحضار الطبيب وفي قضاء حوائجه التي يعجز عن الوصول اليها وتطيب نفسه والسعي في ادخال السرور عليه وفتح ابواب الامل لديه. وقد وصف الحسن رحمه الله المرض فقال: اما والله ما هو بشر ايام المسلم قورب له اجله وذكر فيه ما نسي من معاده وكفر به عن خطاياه. وكان اذا دخل على مريض قد عوفي قال له: يا هذا، ان الله قد ذكرك فاذكره واقالك فاشكره. عباد الله، هذه الاسقام والبلايا كفارات للذنوب ومواعظ للمؤمنين يرجعون بها عن كل شر كانوا عليه. ويقول الفضيل: انما جعلت العلل ليؤدب بها العباد، ليس كل من مرض مات. وعد ذلك من قول الله تعالى: اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. واذا يئس من حاله ذكره بالله ورغبه فيما عنده وحسن ظنه بربه. ومن احب لقاء الله احب الله لقاءه. ومن كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة، ويفتح له ابواب التوبة واغتنام الوقت بالذكر والقراءة والتسبيح والاستغفار. وكل ما يقرب الى الله ويذكره بالوصية، فهي لا تقطع اجلا، وانما تحفظ بها الحقوق وتقضى بها الديون ويتوصل بها الى الحقوق حتى تصل اليهم حقوقهم. لما طعن عمر رضي الله عنه الفاروق جعل يتألم، فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه: يا امير المؤمنين، ولئن كان ذاك لقد صحبت انت رسول الله فاحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت ابا بكر فاحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت اصحابهم فاحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. قال له: ما ذكرت لي يا ابن عباس من صحبة رسول الله ورضاه، فإنما ذاك من من الله علي، من من الله من به علي. أما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك أيضا منة من الله جل وعلا علي، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابه، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت من عذاب الله، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت من عذاب الله عز وجل قبل. هذا يقوله عمر، والحديث يرويه البخاري. وفي البخاري أيضا من حديث القاسم ابن محمد أن عائشة رضي الله عنها اشتكت، فجاء ابن عباس فقال: يا أم المؤمنين أبي بكر، أيها المسلمون اتقوا الله عز وجل، واعلموا أن زيارة المريض مستحبة ولو كان مغمى عليه، فقد زار النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه زار جابر ابن عبد الله ووجداه مغميا عليه، وفي مثل هذه الزيارة جبر لخاطر أهله مع ما يرجى من إجابة الدعاء مريض يحيى بن خالد، فكان إسماعيل ابن صبيح الكاتب إذا دخل عليه يعوده وهو مغمى عليه وقف عند رأسه ودعا له، ثم يخرج فيسأل مرافقه عن منامه وشرابه وطعامه، فلما أفاق يحيى قال: ما عادني في مرضي إلا إسماعيل ابن صبيح. ومما ينبه إليه في هذا المقام أيها الإخوة في الله أن بعض الناس يثقلون على أنفسهم فيحملون إلى المريض هدايا وغيرها، وقد يحملون أمورا من عادات غير أهل الإسلام، وهذا ليس من آداب الزيارة في شيء، بل هو تكلف ظاهر ومجاملات ثقيلة وتقليد أعمى، وهو قد يدفع من لا قدرة لهم إلى التقاعس عن الزيارة الشرعية التي أمر بها الشارع الكريم. وحاجة المريض إلى الدعاء والكلمات الطيبة والملاحظات الرقيقة أولى من هذه المحمولات. أما ما كان صدقة لفقير أو مساعدة لمحتاج فهذا له شأن آخر لا ينبغي أن يكون مربوطا بالزيارة أو شرطا فيها. فاتقوا الله رحمكم الله والتزموا بهدي نبيكم، فهو أقوم هدي وأسلم نهج. اتقوا الله واحفظوا لإخوانكم حقوقهم، قوموا بها على وجهها، راعوا آدابها، حققوا مقاصدها، يعظم لكم الأجر ويصلح لكم الشأن ويفشى الخير لكم وتكون المودة. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وسائر اخواننا المسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ايها المسلمون، ونحن نتذكر حق اخواننا المرضى الذين ربما طال بهم المرض ويعانون معاناة لا يعلمها الا الله، تذكروا ايضا ان في الارض من المرضى والمعوزين من لا يعلم بحالهم الا الله، وربما كانوا جيرانا لكنهم لا يستطيعون التزاور، وما ذلك الا لشدة ما هم فيه من اضطهاد وحروب مدمرة. نسأل الله ان يرحم الاسلام والمسلمين في كل مكان، فاجتهدوا رحمكم الله فيما يقربكم الى ربكم جل وعلا. واسألوا الله لكل مبتلى مريض او غير مريض ان يرفع الله عنه بلاءه، وان يجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم من فرجا، وكونوا سببا في ادخال السرور على المسلمين، واحملوا هموم اخوانكم في كل مكان، فان لهم حق الاسلام، ومن حقوقهم ان تحملوا همومهم وان ترفعوا الاكف بالدعاء لهم، فهو اقل قليل يقدم لاخوانك المسلمين. اللهم يا رب العالمين ارحم الله المستضعفين في كل مكان، اللهم ارحم المستضعفين في كل مكان، اللهم ارحم المستضعفين في كل مكان، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارزقنا العمل الصالح الذي يقربنا منك يا رب العالمين. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت ربنا وخالقنا، وانت مولانا، انت الذي تعلم ما في نفوسنا وصدورنا. نسألك اللهم انت الله لا اله الا انت، الا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، واجعلنا ممن يتبع الخير ويسير على السنة موافقة لما جاء به رسولك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم يا غني، اللهم يا كريم، اللهم يا ذا العزة والجبروت، اللهم يا ارحم الراحمين، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، سحا غدقا مجللا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغث بلادنا بالمطر، واغث قلوبنا بالتقوى يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، خص منهم اخواننا في العراق وفلسطين وافغانستان وفي سائر بلاد المسلمين. اجمع اللهم كلمتهم، ووحد اللهم صفهم، واجمع كلمة المسلمين اهل السنة في كل مكان، في باكستان ولبنان واليمن والسودان وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم امنا في الاوطان والدور، واصلح الائمة وولاة الامور. اللهم احفظ علينا امننا في بلاد الحرمين الشريفين، اللهم اجعلها امنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، واجمع اللهم فيها كلمة الاسلام والمسلمين يا رب العالمين. عباد الله، اعلموا ان خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فمن شذ في النار عياذا بالله من ذلك. هذا، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على النعم والآلاء يجدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.